أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثالثة، نكمل هذه الرواية حتى نقف على رأس مطلب الرواية الثالثة التي هي مروية في الكافي. رواية السكوني قال: الفقهاء ومناع الرسل لم يدخلوا في الدنيا. هذه الرواية محل الكلام. الاستدلال بهذه الرواية يكون باعتبار أيضا الإطلاق كما هو الحال في الروايات السابقة، باعتبار أن معنى كون الفقيه أمين للرسل على الإطلاق هكذا هو أنه أمين للرسل على كل ما كان للرسل، ومنه الولاية ورجوع الرعية إليه وإلى آخره. كل هذه الأمور هو يكون أمينا عليها، ومن قبل ماذا؟ من قبل الرسل. فهو أمين على ما كانت الرسل أمنا ماذا عليه، ما كانت الرسل أمنا عليه. لكن الاستدلال بالرواية أيضا فيه ما لا يخفى، باعتبار أن معنى كون الشخص أمين هو أنه موضع اعتماد في حفظ الأمانة. هذا معنى الشخص أمين، أنه هو موضع اعتماد يكون في ماذا؟ في حفظ الأمانة. والرواية ظاهرة في أن المراد بالأمانة هو الدين، هو الدين والحلال والحرام، بقرينة قوله في الرواية في ذيل الرواية: فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. يقول: ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: كيف يدخلوا في الدنيا؟ قال: إذا اتبعوا ماذا؟ اتبعوا السلطان. فإذا فعلوا ذلك يعني اتبعوا السلطان، حينئذ احذروهم على دينكم. فيبدو أن الأمانة هي الدين، مقصود بها الأمانة هو الدين، فحينئذ تختص الأمانة بهذا الشيء. هو أمين على الدين، على الحلال والحرام، على حفظ الشريعة، على أمثال هذه الأمور. ولا يستفاد منه أن كل ما كان للرسل يكون ثابتا له بهذه العبارة. مضاف إلى أن الولاية بمعنى كونهم أي الفقهاء أمناء على الرعية، وأن الرعية ترجع إليهم، لعله هذا لا يناسب أن الرواية نفسها افترضت، أن الرواية نفسها افترضت وجود راعي، وجود خليفة، وجود سلطان، الفقهاء ماذا؟ يتبعونه. وقال: ما لم يدخلوا في الدنيا. كيف يدخلوا في الدنيا؟ قال: أن يتبعوا ماذا؟ السلطان. افترضت وجود سلطان، وجود حاكم، وحذرت من اتباع فقهاء علما لهذا السلطان. هذا لا يناسب ماذا؟ أن يكون المقصود هو جعل الفقهاء أمناء على الرعية، يعني جعلهم حاكمين، جعلهم سلاطين، جعلهم أمناء على الرعية. هذا ما يناسب افتراض وجود حاكم، ولو حاكم جور، المقصود به الحاكم العادل، ولو كان المقصود به هو حاكم الجور، لا يناسبه ذلك، لأنه هو قاعد يفترض في نفس الرواية أن الفقهاء يكونوا تابعين لمن؟ تابعين للسلطان. هذا لا يناسب هذا، مع كلش جدا مناسب أن يكون الفقهاء أمناء على الدين، أمناء على الدين، على حفظ الدين. حينئذ يحذر من ماذا؟ من اتباعهم لمن؟ للسلطان، لأنه اتباع السلطان سوف لا يحفظ هذه الأمانة، سوف يضيع ماذا؟ هذه الأمانة. أما أن يفترض أنه هو تابع للسلطان، نفس الفقيه هو تابع للسلطان، وافتراض وجود السلطان هذا لا يناسب افتراض أن الأمانة تشمل ماذا؟ الأمانة حتى على الناس الذي هو معنى الذي هو معنى الولاية. والمهم هي الملاحظة الأولى وهي ماذا؟ أن ذيل الرواية قال فاحذروهم على الدين. مما يفهم منه أن الأمانة الموكلة إلى هؤلاء الفقهاء اللي هم أمناء الرسل هي عبارة عن الدين، فهم مسؤولون عن حفظ الدين، والدين أمانة عندهم. هذه الرواية الثالثة. هذه الرواية الثالثة سندها فيه كلام باعتبار أن في سندها هو النوفلي، لأن الرواية مروية عن الشيخ الكليني، روية عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. السكوني لا كلام في وثاقته، وإذا كان هناك كلام فهو كلام يعني يمكن عدم ترتيب أثر عليه، والبناء بناء الكل تقريبا على ماذا؟ على وثاقة السكوني. وإنما الكلام يقع في النوفلي. البحث عن النوفلي بحث مهم جدا، لأنه النوفلي يقع في كثير في أسناد كثير من الروايات، كثير من الروايات يقع النوفلي في طريقها في سندها. من هنا يكون البحث عنه عن حاله بحثا مهما. قبل أن ندخل في بحث النوفلي نكمل بحث رجال تقدم لم نكمله، وهو مسألة مراسيل الشيخ الصدوق. مراسيل الصدوق في رواية سابقة كانت الرواية ببعض طرقها مرسلة من قبل الشيخ الصدوق بعنوان قال. هناك قلنا أنه هناك كلام في حجيتي مثل هذه المراسيل، لم نكمل هذا البحث، الآن نكمله ثم نرجع إلى النوفلي. بالنسبة إلى مراسيل الصدوق قلنا أن تقريب حجية هذه المراسيل واعتبار هذه المراسيل بعنوان قال لا بعنوان روي عن فلان أو روى شيخ الصدوق قوسي، لا الشيخ الصدوق اللهم ارحم خلفائي،
حتى قلنا أنه بالتعبير أنه يجل مقام الشيخ القوسي أن يقول
أن لا الشيخ الصدوق. الرواية الأولى مات الشيخ الصدوق لعله اشتباه بالتعبير. هذه المراسيل الشيخ الصدوق بعنوان قال فيها كلام، وغاية ما يمكن أن يستدل على حجية هذه الروايات وحجية هذه المراسيل هو أن يقال البيان السابق اللي ذكرنا، وهو أن ظاهر كلام الشيخ الصدوق عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصادق عليه السلام، هو أنه يسند إليه القول جازمًا، وإسناد شيء إلى المعصوم عليه السلام سواء كان هذا الشيء قول أو كان فعل، هذا الإسناد والنسبة لا يصح ولا يمكن تصوره بالنسبة إلى الشيخ الصدوق إلا إذا ثبت عنده ذلك الأمر، صدور ذلك الأمر إما ثبوتًا وجدانيًا وإما ثبوتًا تعبديًا. وقلنا أن المقصود بالثبوت التعبدي هو أن تفهم عنده الحجة على صدور ذلك القول أو صدور ذلك الفعل من المعصوم عليه السلام بالنحو الذي يصحح له الإسناد ويجوز له ماذا؟ الإسناد. لأن الإسناد كما قلنا لا يصح إلا في إحدى هاتين الحالتين، وإلا يكون افتراء محرما بنص الآية الشريفة. نستنتج من ذلك ماذا؟ أن الشيخ الصدوق في أمثال هذه المراسيل ثبت عنده صدور هذا الكلام عن المعصوم إما ثبوتا وجدانيا بأن كان قاطعا بصدوره ومتيقنا من صدوره، وإما ثبوتا تعبديا بأن قامت عنده الحجة على صدور ذلك الكلام. لا يخلو الأمر من أحد هذين الفرضين، وحينئذ يقال بأنه على كلا التقديرين تثبت حجية تلك المراسيل، لأن الثبوت الوجداني أو الثبوت التعبدي في ثبوت صدور هذا الكلام من المعصوم وجدانا أو تعبدا لا يكون إلا مع افتراض وثاقة الوسائط، لا يكون إلا مع افتراض أن السند كلهم، أن رجال السند الذي ينقل عنهم الشيخ الصدوق كلهم ماذا؟ كلهم ثقات. وإلا إن لم يكونوا ثقات فكيف يحصل للشيخ الصدوق الثبوت الوجداني والثبوت ماذا؟ والثبوت أو الثبوت التعبدي؟ لا معنى لافتراض حصول الثبوت الوجداني مع ضعف الوسائط، كما لا معنى لافتراض حصول الثبوت التعبدي أيضا مع ضعف الوسائط، لأن الواسطة إذا كانت ضعيفة إذا الخبر لا يكون حجة ولا يكون النقل معتبر، فكيف يعول عليه الشيخ الصدوق في إسناد هذا الكلام إلمن إلى المعصوم عليه السلام؟ هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب حجية مراسيل الصدوق من هذا القبيل. وهذا الرأي موجود عند علماء محققين متقدمين ومتأخرين، ذكروا هذا الرأي وصرحوا به. المحقق الداماد في الرواشح السماوية يذكر ينقل احتجاج جماعة على حجية المراسيل مطلقا، أن العادل والثقة إذا أرسل مراسيله تكون ماذا؟ حجة مطلقا بلا تفريق بين أن يقول قال الإمام أو يقول روية، لا فرق بينهما. نقل استدلالهم على حجية المراسيل مطلقا بهذا الشيء، لأنه لو لم يكن الواسطة، لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما سار له إسناد الحديث إلى المعصوم عليه السلام. نقل هذا الاستدلال، ولو لم تكن الواسطة من الثقات من العدول عند الشخص نفسه لما سار له أن ينسب هذا الكلام إلمن إلى المعصوم. بعد أن نقل هذا الاستدلال علق عليه قال: وإنما يتم إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما. يقول هذا الكلام إنما يتم بشرطين: الأول أن يكون الإرسال بالإسقاط رأسا، يعني مقصوده قال مو روي عن رسول الله أو روى فلان عن رسول الله، ومن دون أن يذكر ماذا؟ الواسطة. هذا لا يدخل في الحساب، وإنما إذا كان عن طريق إسقاط الواسطة رأسا أصلا عدم ذكرها هذا مقصوده. والإسناد ماذا؟ جزما. الشيء الثاني أن يكون مسندا إلى المعصوم عليه السلام على نحو الجزم واليقين. يقول: كما لو قال المرسل قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال الإمام، وذلك مثل الصدوق عروة الإسلام رضي الله عنه في الفقيه قال عليه السلام الماء، فقيه في الفقيه موجود هذه الرواية، قال عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر. إذ مفازه الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنه، يعني في ظن شيخ الصدوق. هذا الاستدلال واضح، وإلا لما جاز له الإسناد ولما جاز له ماذا؟ هذه النسبة. هذا هو الكلام الذي يلاحظ على هذا الكلام، يعني الملاحظة الوحيدة على هذا الكلام هو هذا، هو أن أسباب حصول اليقين بالصدور أو الظن المعتبر بالصدور، يعني أسباب حصول الثبوت الوجداني أو الثبوت التعبدي بالصدور، أسبابه لو كانت منحصرة في وثاقة الرواة لعل هذا الكلام يكون تاما، يكون تاما. لأن أي كلام يكون ظاهره الإسناد الجزمي مع ما افترضنا من أنه لا يكون إلا في حالة الثبوت الوجداني أو التعبدي، ومع ما افترضناه الآن من أن أسباب الثبوت الوجداني أو التعبد منحصرة بماذا؟ بوثاقة الوصائف. إذن هذا الكلام الذي يكون ظاهر في الإسناد الجزمي يكون ظاهرا في ماذا؟ في وثاقة الماذا؟ الوصائف. وإذا ثبت أن الوصائف الثقات حينئذ ما وراء عبادان قرية فيثبت حجية الخبر ويمكن التعويل عليه ويثبت عندنا أنه حجة، لأننا ماذا نريد بالحجة؟ أن يكون نقلت الرواية الرجال الواقعين في أسناد الرواية يكونوا ثقات، وقد ثبت أنهم ثقات عند الشيخ صدوق، كما لو ثبت أنهم ثقات عند النجاشي أو ثبت أنهم ثقات عند الشيخ الطوسي، لا فرق بينهم في ذلك. فتثبت أن الرواية يثبت أن الرواية تكون معتبرة وتكون حجة ويمكن التعويل عليها. لكن هذا كل ماذا؟ فيما لو فرضنا انحصار سبب الثبوت الوجداني والتعبدي بوثاقة الوصائف، لكن الظاهر أن الأمر ليس هكذا، لا ينحصر السبب بذلك. نعم هو من جملة الأسباب التي توجب الثبوت الوجداني والثبوت التعبدي، لكن ليس الأمر منحصرا بها في ذلك الزمان. من الأمور الواضحة أصبحت الآن والمشهورة والمعروفة أن هناك قرائن غير وثاقة الوصائف وثاقة الناقل، هناك قرائن يعتمد عليها القدماء لإثبات ماذا؟ لإثبات الخبر والاعتماد على الخبر واعتبار الأخبار. وهذه القرائن بالضرورة موجودة في كلمات الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، من قبيل مثلا اشتهار الرواية بين الأصحاب، من قبيل عمل الأصحاب بماذا؟ بالرواية، من قبيل تدوين الرواية في الكتب الحديثية في الأصول الحديثية، الأصول الأربعمائة المعروفة، من قبيل موافقة الرواية كما نص على ذلك للكتاب والسنة وماذا؟ والعاقل أضافوا أيضا. كل هذه تعتبر قرائن لاعتبار الرواية وكون الرواية أمرا هذا معتبرا. واضح. وعلى هذا الأساس الكلام اللي طرق سمعكم حتما قرأتموه حتما، وهو أن الصحة عند القدماء تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة عند القدماء تعني الاعتبار لا زيد ولا أقل، تعني اعتبار الرواية أن الرواية معتبرة يمكن الاستناد إليها يمكن التعويل عليها، سواء كان هذا الاعتبار ناشئا من وثاقة الرواية أو كان ناشئا من إحدى هذه القرائن التي ذكرنا بعضها ولم نذكر الآخر. المهم أن الرواية صحيحة عندهم يعني معتبرة، يعني صح التعويل عليها، هي حجة بين الله وبين الإنسان، بين الإنسان وربه. هذا الاعتبار قد يكون ناشئ من وثاقة الرواة وقد لا يكون ناشئ من وثاقة الرواة، ولذا يبنون على اعتبار الروايات التي يوجد في أسنادها من هو ماذا؟ من هو ضعيف، لكن باعتبار أنها مثلا رواية مشهورة بين الأصحاب مذكورة ومدونة في الأصول الحديثية أو عمل بها الأصحاب قرائن أخرى كلها، إذا وجدت قرينة من هذه القرائن أو أكثر حينئذ يعتبرون يعني يبنون على اعتبار الرواية وصحة الرواية وجواز التعويل عليها. إذن الصحة عند القدماء هي بهذا المعنى، وهي بذلك تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الحديث الصحيح عند المتأخرين يعني ما كان رواته ماذا؟ ثقات أو عدول، هذا الصحيح عند المتأخرين. عند المتقدمين الأمر ليس هكذا، الصحة بمعنى الاعتبار، معنى أن الرواية معتبرة ويصح التعويل عليها. فهذا التعويل سواء كان عن طريق حصول الجزم بصدور الرواية أو كان الاعتبار ناشئ من حصول ماذا؟ الثبوت التعبدي، نفس الشيء كل منهما يوجب اعتبار الرواية، سواء كان هذا الاعتبار ناشئ من وثاقة الوصائف أو كان ناشئ من القرائن ماذا الأخرى. إذا اتضح هذا حينئذ نأتي إلى محل الكلام ونقول أن غاية ما يمكن أن نقول عندما نلاحظ الرواية مرسلة من قبل الشيخ الصدوق من هذا القبيل، غاية ما يمكن أن نقول له هذا أنه هذه الرواية ثبتت عند الشيخ الصدوق إما ثبوتا وجدانيا وإما ثبوتا تعبديا، غاية ما يمكن أن نقول هذا. أما أن هذا الثبوت حصل بسبب وفاقة الوسائل حتى تثبت أن الرواية صحيحة عندنا ومعتبرة عندنا، هذا أنى لنا بإثباته. من الممكن أن تكون هذه الرواية قد اعتمد كان ثبوتها عند الشيخ الصدوق وجدانا أو تعبدا كان ناشئا من القرائن، من اجتماع قرائن أو من قرينة واحدة وحصل له الثبوت. ماذا ثبوته؟ حصل له وثوق بالصدور، بعبارة أخرى حصل له وثوق بصدور الرواية تكون حجة هذه الرواية، ويتمكن على أساس هذا الوثوق بالصدور أن يسند مضمونها علما إلى الإمام عليه السلام، كما نحن نسند الآن مضمون رواية صحيحة معتبرة علما إلى الإمام، ولا نتوقف ولا نتحرج ونقول قال الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأنه ثبت اعتبار شنو هذه الرواية يصحح لنا الإسناد. كذلك الشيخ الصدوق لعله ثبت اعتبار تلك الرواية عنده على أساس إحدى القرائن الموجبة للوثوق بالصدور، فإذا حصل له الوثوق بالصدور حينئذ يمكنه أن يعتمد على هذه الرواية ويصح له إسناد مضمونها إلى الإمام عليه السلام، فيقول قال الصادق عليه السلام، مع كون الثابت عنده هو الوثوق بصدور هذه الرواية لا عن طريق وثاقة ماذا؟ وثاقة الرواة، وإنما عن طريق آخر. وجود الرواية في الأصول الحديثية المعروفة هو عندهم يكفي في ماذا؟ في الاعتبار الرواية وتصحيح الرواية والاعتماد عليها، وبالتالي ماذا؟ يكفي في صحة نسبة مضمونها إلى الإمام عليه السلام. فكيف يمكن أن نثبت وثاقة الوسائط على هذا الأساس؟ واضح. لتكميل هذه المناقشة حين نقول بأنه من الواضح جدا أن هذه القرائن التي يعتمدون عليها ليست واضحة عندنا، قد نختلف فيها معهم في إيجابها الثبوت الوجداني أو في ماذا؟ في اعتبارها، في إيجابها اعتبار الخبر، قد نختلف فيها معهم. ليس واضحا عندنا ما هي القرينة التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق لماذا؟ لإثبات حجية الخبر أو للقاطع بمضمون الخبر، مش مدرينا. لعله تلك القرينة إذا حصل عندي أنا لا أحصل لي القاطع بصدور الخبر، وقد اختلف معهم في ماذا؟ في اعتبار تلك القرينة وكونها موجبة لاعتبار ماذا؟ اعتبار الخبر. امور مجهولة غير واضحة، الحاصل ان ما يمكن اثباته هذا المقدار لا ازيد، انه هذه ثابتة عند الشيخ الصدوق بلا اشكال هذا، والا لما صح منه الاسناد الجزمي هذه ثابتة عند الشيخ الصدوق اما وجدانا او تعبدا. أما أن منشأ ذلك هو وثاقة الرواة فهذا أمر غير واضح، أو أن منشأ ذلك قرائن لو حصلت لنا لحصل لنا مثل ما حصل للشيخ الصدوق، هذا أيضا لا يمكن إثباته. يبقى احتمال أنهم اعتمدوا اعتمد على قرائن نحن لا نراها قرينة، أو اعتمد على قرائن نحن لا نراها موجب لاعتبار الخبر، أو حصل له الجزم واليقين نتيجة بعض الأمور التي قد لا يوجد توجب لنا حصول الجزم وماذا واليقين. فعليه لا يمكن التعويل على مراسيل الشيخ الصدوق بهذا الشكل. اللهم إلا أن واحد يدعي هذه الدعوة بأنه يقول لا أنا واثق من أن هذه الأمور التي استند إليه الشيخ الصدوق في اعتبار الرواية وبالتالي إسناد مضمونها إلى الإمام، هذه الأمور هي أمور واضحة ودالة على الاعتبار حتى لو حصلت ماذا عندنا. الأمور التي يعتمد عليها هي توجب اعتبار الخبر عند الجميع، أمور واضحة جدا بحيث اللي هي توجب حصول الجزم واليقين أو حصول اعتبار الخبر عند الجميع لا يختلف فيها اثنان. إذا هيك واحد ادعى حينئذ يمكن التعويل على هذه المراسيل لأنه مستند إلى قرائن هي كان عندنا معناه فيمكن التأويل عليها، لكن إثبات هذا المطلب دون خرق القتاد كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى مراسيل الشيخ الصدوق. وأما بالنسبة إلى النوفلي في الرواية الثالثة، لا ليش مو بعد تام، ليش مو بعد تام لتعدد الطرق. بالنسبة إلى بحث النوفلي قلنا بأنه بحث عن وثاقته بحث مهم جدا ويترتب عليه ثمرات كثيرة جدا. العبارات النجاشي ننقلها التي قالها في حقه، قال الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي، نوفل النخع مولاهم كوفي أبو عبد الله، كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات بها، وقال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره. والله أعلم، نجاشي يضيف يعلق يقول والله أعلم وما رأينا له رواية تدل على هذا، يعني على ماذا؟ على الغلو. له كتاب التقية، أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به يعني بكتاب التقية. وله كتاب السنة، الظاهر ما له طريق النجاشي إلى كتاب السنة، لكن له طريق إلى كتاب التقية. الشيخ الطوسي ذكره وقال في الفهرس، وقال الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن أبي البطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه. ذكره أيضا الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وكذلك ذكره البرقي في رجاله. سأل في التنبيه صغير أن المحقق الدامات في الرواشح ذكر أمر عجيب، وهو أنه يقول أن الكشي قال عنه أي عن النوفلي أنه العبارة رمي بالغلو، ويقول الداماد أنه رمي بالغلو من غير أن يشهد أو يحكم، يشهد أو يحكم بذلك. هذا العجيب في هذا الأمر أنه أن هذا كذا شيء ليست موجودة في الكشي، ليست موجودة في الكشي إطلاقا، يعني النسخ اللي واحد يراجعها، ولم ينقل أحد من علماء الذين يتابعون هذه المسائل عادة أن النوفلي له ذكر في ماذا؟ في كتاب الكشي الواصل إلينا للمتقدمين والمتأخرين. فمو واضح أن هذه العبارة شلون اجت، مو واضح. بلي على كل حال أنا أنقل عبارة الدامات، معقد الدامات في كتاب الرواشح، هذا ذكرها في صفحة ثم قال هذا هم أكثر بعد. ثم قال ابن الغرائري أيضا لم يطعن فيه أصلا، هذه الكلمة ماذا يفهمنها؟ يفهمنها أن ابن الغرائري ذكره ولم يطعن فيه أصلا، بينما هو أيضا ليس له ذكر في كتاب الرجال لابن الغرائري الواصل إلينا. والتعبير مو صحيح، ابن الغرائري أيضا لم يطعن فيه شنو إلا على نحو السالب بانتفاع شنو بانتفاع الموضوع، ولا تكون حينئذ النافع. على كل حال هذه الكلمات التي ذكرناها لا يستفاد منها التوثيق، ليس فيها شيء واضح يمكن أن نستفيد التوثيق منها. نعم يمكن أن يستفاد منها كونه إماميا بالمعنى الأخص من عبارة النجاشي بالخصوص، باعتبار أن النجاشي معروف عنه أنه يعني بأدلة طبعا أنه لا يذكر في كتابه إلا من كان إماميا بالمعنى الأخص، وإذا ذكر شخصا آخر هو ملتزم بأن ماذا، بأن ينبه على أنه هذا ليس إماميا بالمعنى الخاص. إذن كل من يذكره ولا ينبه على كونه فطحيا أو واقفيا أو ناوسيا أو عاميا فهذا معنى أنه من الإمامية الاثني عشرية. هذا أمر ثابت في حق النجاشي بالخصوص. يؤيد هذا قوله أي النجاشي له كتاب التقية وانكشف عما يقبل له كتاب التقية لا يخلو من تأييد أنه إمامي اثني عشري. كذلك اتهامه بالغلو وتصدي النجاشي لدفع هذه التهمة عنه أيضا هو لا يخلو من إشعار بأنه إمامي اثني عشري. لا يخلو من إشعار اتهامه بالغلو واتهامه ونفي التهمة عنه وأنه لا هذا رجل ليس مغاليا لا يخلو من إشارة وإشعار بماذا بأنه إمامي. على كل حال الكلام في وثاقة النوفلي هناك أمور أخرى ما كداعي تعرض إليها استدل على وثاقة النوفلي بأدلة سبعة. الدليل الأول هو وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي وهذا الدليل هو الذي اعتمد عليه السيد الخوي قدس الله نفسه لإثبات وثاقته. الدليل الثاني عمل الطائفة بروايات السكوني وانحصار الطريق إليه بالنوفلي أن الطريق للسكوني منحصر بماذا؟ بالنوفلي. عمل الطائفة بروايات السكوني المنحصر وصولها إلى الطائفة بالنوفلي هذا اعتبر دليل على وثاقة ماذا؟ النوفلي. وهذا عمل الطائفة بروايات السكوني نقله لنا الشيخ الطوسي بشكل واضح جدا ونقله أيضا غيره. الدليل الثالث رواية ابن أبي عمير عنه بناء على أن رواية أحد المشايخ عن شخص توجب ماذا؟ توثيقة. الدليل الرابع رواية محمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعر القمي صاحب نوادر الحكمة عنه مع عدم استثناء ابن الوليد له ويدعى بأن كل من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد فهو ماذا؟ فهو ثقة. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس هو رواية الأجلاء عنه أجلاء محترمون أجلاء الرواة روى عنه ورواية الجليل وإن لم تكن دليل على التوثيق لأن الجليل قد يروي عن ضعيف لكن رواية الأجلاء عن شخص هي دليل على ماذا؟ على الوثاقة. الدليل السادس هو سكوت الأصحاب رضي الله عنهم عنه مع أن له روايات كثيرة جدا ولولا وضوح وثاقته لما سكتوا عنه. أصلا سكوت الأصحاب عن بيان أنه ثقة عنه عن بيان أنه ثقة أو غير ثقة أنه ضعيف أو غير ضعيف سكوتهم عنه مع أن له روايات محل ابتلاء كل الأصحاب بلا إشكال هذا يكشف عن كون وثاقة أمر شنو أمر واضح كأنها لا تحتاج علما إلى بيان. الدليل السابع والأخير هو دعوة استظهار وثاقتي من عبارة الشيخ النجاشي التي ذكرناها في ترجمته عندما نقل طعن القميين فيه بأنه غلا في آخر عمره وتصدى للدفاع عنه قال والله أعلم ثم قال ولم أجد فيما روي عنه ما يشير أو ما يدل على ذلك. فيدعى بأن المستظهر من هذه العبارة عرفان من هذه عبارة الشيخ النجاشي عرفان أنه شخص معه موضع اعتماد وأنه شخص مقبول من سائر الجهات أنه مقبول من سائر الجهات ومنها الوثاقة من جملة الجهات التي ظاهر عبارة النجاشي أن النوفلي مقبول من ناحيتها هي مسألة ماذا؟ الوثاقة. وإلا لم تكن فائدة في نفي الغلو عنه إذا لم يكن مقبول من الجهات الأخرى فهذا حينئذ في نفي، يعني في تصديه، واضح؟ في تصديه لنفي العلو عنه، لابد أن يكون هو مقبول من سائر الجهات، ومنها ماذا؟ الوثاقة. وإلا لو لم يكن مقبولا من سائر الجهات، بأن كان ضعيفا، بأن كان كاذبا مثلا، حينئذ لا فائدة للتصدي لنفي العلو عنه. فيستظهر عفوا من هذه العبارة أن الجهات الأخرى مفروغ عنها تامة، وإنما المسألة فقط ترتبط بماذا؟ بهذه التهمة التي رمي بها من قبل بعض القميين. هذا هو الدليل السابع. الدليل الأول اللي دمع عليه السيد الخوي قدس الله نفسه، بين ما بفشي واضح أنه يتألف من صغرى وكبرى، الصغرى ثابته بلا أشكال، النوفلي وقع في أسناد تفسير علي ابن إبراهيم القمي، وأكو روايات ما قد على ذكرها واضح أنه واقع في تفسير علي ابن إبراهيم القمي. وأما الكبرى وهي أن كل من روى عنه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره فهو ثقة، هذه الكبرى فيها كلام ونحن بحثناها في بحث مستقل، في بحث مستقل، وتبين أن المسألة نتيجة ماذا؟ التوثيق، يعني تبين عدم تمامية هذه الكبرى. إذا الأخوان يردون موجود البحث يأخذون من شيخ زيد، إذا يردون يرتب لهم يا بحث مالت مشيخة، مالت أن تفسير علي بن إبراهيم القمي وأن رواة التفسير هل كلهم ثقات أو لا. والعمدة في هذا البعض هو التركيز على ما ذكره في مقدمة التفسير، هل يستفاد منه توثيق الرواة جميعا أو توثيق خصوص مشايخه المباشرين أو لا يستفاد من التوثيق أصلا. وهناك كلام آخر في أن تفسير ابن إبراهيم مخلوق بتفسير أبي الجارود، كيف يمكن التمييز بينهما؟ هل العبارة لعلي ابن إبراهيم أو ليست لعلي ابن إبراهيم؟ بحث مفصل موجود. هذا هو الدليل الأول. وقت انتهى، صلى الله عليه.